جمعية دار البر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله وإياكم معاشر الكرام في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله من المجالس المباركة، ونجعله من المجالس التي يذكر الله تبارك وتعالى فيها، ونجعله مجلسا خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون من مجالس مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى، والوقوف مع عبره وعظاته، والوقوف مع آياته تدبرا وقراءة وتأملا وعملا بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. والحديث اليوم عن سورة عظيمة من سور كتاب الله جل وعلا، ألا وهي سورة يونس. سورة يونس هذه السورة العظيمة المباركة التي جاءت بعد السور التي وقفنا معها بالأمس، سورة الأنفال وسورة التوبة، فهي السورة العاشرة في ترتيب المصحف، والسورة الحادية والخمسون في ترتيب النزول. هذه السورة التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في أواخر بقائه أو مكوثه في مكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقيل أنها نزلت سنة 11 من بعثته صلى الله عليه وسلم، وهي 109 آيات. هذه السورة مقاصد عظيمة ولها معاني عظيمة سنغوا إن شاء الله معها. بداية نقف مع سبب التسمية. أولا، هذه السورة ليس لها إلا هذا الاسم، سميت بسورة يونس. وسبب التسمية كما ذكر أهل التفسير أن هذه السورة اختصت بذكر قصة يونس وقومه عليه السلام لما آمنوا بالله تبارك وتعالى بعد أن توعدهم الله جل وعلا بنزول العذاب عليهم، فآمنوا، فعفى الله تبارك وتعالى عنهم لما آمنوا، حيث قال سبحانه في هذه السورة: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهذه الخصوصية كانت كرامة ليونس عليه السلام وقومه عليه السلام. أما إذا تأملنا، ذكر يونس عليه السلام وذكرت مواقف من سيرته عليه السلام في سور أخرى بأوسع مما في هذه السورة، لكن هذه الخصيصة أن الله جل وعلا توعدهم بالعذاب فآمنوا فتاب الله عليهم وكشف عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ثم قال سبحانه: ومتعناهم إلى حين. سورة يونس من أعظم مقاصدها الدعوة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وبرسله عليهم أفضل الصلاة والسلام، والذين ختموا ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا الدعوة إلى الإيمان بما جاء به الرسل من توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك. وأيضا في هذه السورة كما في السور المكية دائما إثبات البعث والجزاء، وأن أعظم أسباب النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى هو الإيمان به وبما جاء به المرسلون، والإيمان بالبعث والجزاء. يقول الفيروز آبادي في بيان مقصود هذه السورة، يقول: مقصودها إثبات النبوة وبيان فساد اعتقاد الكفار في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق كتاب الله جل وعلا. ويقول بعض المفسرين، يقول: تضمنت هذه السورة 3 دروس: الأولى مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى، الثانية الأدلة على وجود الله جل وعلا، وهذا ما سنراه بعد قليل لما نأتي على السورة وما فيها من الآيات والعظات والوقفات والعبر، نجد هذه المعاني والدروس العظيمة، مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى والأدلة على وجود الله جل وعلا. وأيضا هذه السورة حوت قصص الأنبياء مثل نوح عليه السلام وموسى عليه السلام وغيرهم من أنبياء الله تبارك وتعالى. جاء في المختصر في تفسير القرآن في مقاصد هذه السورة: تقرير النبوة بالأدلة ودعوة المكذبين للإيمان مع تهديدهم بالعذاب. وجاء في الدرة الثانية في موسوعة التفسير أو التفسير المحرر في بيان مقصود هذه السورة، تقرير أصول العقيدة وإثبات التوحيد والرسالة والبعث ودفع شبه المشركين. طبعا هذه السورة وغيرها من السور، يعني حتى لو تأملنا السور التي بعدها مثل سورة هود وسورة يوسف وغيرها من السور المكية التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة، نجد أنها أكثر ما تخاطب مشركي مكة، مشركي مكة، وتخاطب المشركين في كل زمان ومكان، لكن بخاصة مشركي مكة الذين كفروا بالله جل وعلا وجحدوا آيات الله تبارك وتعالى. فنجد أن هذه السور المكية إجمالا وسورة يونس خصيصا نجد أنها تعالج كما ذكرنا في مقاصد السورة قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى وبوحيه المنزل من السماء، وأيضا تعالج قضية القرآن وأنه من عند الله جل وعلا وأنه حق من عنده تبارك وتعالى أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه القضية الأولى، قضية التوحيد والإيمان والوحي والرسالة. وأيضا نجد أن السور المكية تبحث قضية تصحيح العقيدة، توحيد الله تبارك وتعالى، عبادته، نبذ الشرك. ونجد السور المكية تقيم الأدلة والبراهين العقلية والنقلية على أن الله جل وعلا خالق هذا الكون بما فيه ومن فيه، وأنه وحده جل وعلا المستحق للعبادة جل شأنه وتقدست أسماؤه تبارك وتعالى. هذه القضية الثانية. أما القضية الثالثة، نجد السور المكية تبحث في قضية الإيمان بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء على الأعمال، وفيها بيان الجنة وما فيها من هذه هي دائما في السور المكية المحور الأساس الذي تحوله السور المكية أو القرآن المكي. طيب الآن السؤال، وأتمنى أن تكتبوا الإجابة. نحن بدأنا مع سورة البقرة السبع الطوال الأولى، مع سورة البقرة وجدنا أن سورة البقرة تتكلم عن التشريعات والأحكام وقضايا بني إسرائيل وما آتاهم الله من نعم. طيب نبغى أيضا نعرف ما هي السور المدنية التي وقفنا معها من باب المراجعة، ما هي السور المدنية وما هي السور المكية التي وقفنا معها في اللقاءات الأربع الماضية؟ البقرة ذكرنا أنها مدنية وفيها تشريع وأحكام وآداب وتشريع عظيم، نجد كل شؤون الحياة موجودة في سورة البقرة، أو غالب شؤون الحياة من بيع وشراء وتجارة ومداينة وزواج وطلاق ورضاع وغير ذلك من الأحكام نجدها في سورة البقرة. طيب ما هي السور المدنية الأخرى التي هي في السبع الطوال، وما هي السور المكية من باب مراجعة ما أخذنا؟ أتمنى تكتبون بارك الله فيكم في التعليقات أو في كما يقال في الشات، يعني الرسائل أو المحادثة. ممتاز. الأعراف والأنعام مكية. طيب والبقية إيش؟ ما هي المدنية التي أخذناها؟ نعم نبغى السور المدنية. ما هي السور المدنية؟ نعم طيب نذكر نحن سورة النساء مكية أو مدنية؟ سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والتوبة، مع أن في التوبة يذكرون بعض الآيات نزلت في مكة. نعم وطيب نعم صحيح صحيح ممتاز. هذا الذي أردنا أن نراجعه حتى يعني تأملنا وقراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى، لما نقف مع هذه المعاني العظيمة نجد أن الله تبارك وتعالى، أو نجد أن هذه نعم السور مكية فنفهم مقاصدها، وإذا رأينا السور المدنية فهمنا مقاصدها. نرجع إلى سورة يونس. سورة يونس هذه السورة العظيمة التي ذكرنا أنها من السور المكية التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي دائما تبحث مسائل العقيدة ومسائل التوحيد ومسائل أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وأن هذا الكتاب من عند الله جل وعلا، وأن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وتبحث أيضا في قضية تصحيح العقيدة وقضية اليوم الآخر وما فيه من جزاء وعقاب لأهل الكفر والبغي والطغيان. طيب، نجد أن هذه السورة سورة يونس، بعد أن بدأت السورة بالحروف المقطعة ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. نجد هذه الآيات بدأت بالحروف المقطعة، وأتبعت ذلك بإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المقاصد التي ذكرناها، نجد أن هذه الآيات مباشرة ذكرت، نعم، ذكرت كتاب الله تبارك وتعالى. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. لو تأملنا أيضا، لو تأملنا سورة التوبة، سورة التوبة في آخرها نجد أن الله جل وعلا يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الشاشة مفتوحة عندكم، شاشة القرآن المصحف الشريف، نعم أو لا؟ أنا مع سورة التوبة. يقول الله جل وعلا في الآية قبل الأخيرة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مباشرة نجد بدأت السورة الثانية بقوله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. سبحان الله، يعني ختمت التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وبدأت يونس بقوله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم نجد الآيات التي فيها بيان توحيد الله جل وعلا وانفراده بالخلق تبارك وتعالى. ثم جاءت الآيات التي فيها إثبات البعث والحشر والنشور والجزاء. الله أكبر، كل هذا نجده لو وقفنا مع الوجه الأول من سورة يونس. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إثبات القرآن أنه الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. ثم أكان للناس عجبا، إثبات النبوة والرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، إثبات ربوبية الله جل وعلا وألوهية الله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يدبر الأمر جل وعلا، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي علا على عرشه تبارك وتعالى علوا يليق بجلاله سبحانه. إليه مرجعكم، إثبات القيامة وإثبات النشور وإثبات البعث بعد الموت، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. سبحان الله، 3 آيات نجد فيها هذه القضايا العظيمة التي جاءت في السور المكية. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ثم ذكر جل وعلا الدلائل على عظمة خلقه تبارك وتعالى وقدرته جل وعلا، فنجد أنه جل وعلا يتكلم عن بعض نعمه ومخلوقاته التي لم نبلغ كنهها ولم ندركها من عظمتها. الشمس والقمر، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. الله أكبر. ثم ذكر الليل والنهار وما خلق الله جل وعلا في السماوات والأرض، وأن في ذلك لآيات لقوم يتقون ربهم تبارك وتعالى. ثم جاء بيان أهل الكفر والطغيان الذين يجحدون آيات الله تبارك وتعالى ويجحدون كتابه تبارك وتعالى، بل يتعجبون كيف أن هذا القرآن نزل على رجل. ألم ينظروا إلى خلق الله جل وعلا؟ أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض. سبحان الله، يعني نجد هذه الآيات لما قرر الله جل وعلا في الآية الأولى والثانية الوحي، أنكر على الكفار تعجبهم من الوحي والرسالة، ثم قال الله جل وعلا لهم انظروا إلى أعظم من ذلك، تعجبتم من هذا الكتاب الذي أنزلته على رسولي وعلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو منكم الذي كنتم تعلمون صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وقبل رسالته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، لكنه الحسد. فقال الله جل وعلا كأنه يلفت نظرهم إلى ما هو أكبر من ذلك، وهو خلق السماوات والأرض، والتي هي التي تستحق العجب، وهي التي تستحق التأمل، وهي التي تستحق التفكر بمن خلقها ومن أوجدها ومن يسيرها ومن هو الذي يقوم عليها جل شأنه. فإذا كان الله جل وعلا الذي خلق كل هذا الكون وسخره للإنسان، فحق له جل وعلا أن يختار رسولا ليهدي الناس إلى سبيل الله جل وعلا، ليهدي الناس إلى المنهج الرباني. فمن كان له هذه القدرة العظيمة التي تضيق العقول عن تصورها، كيف له أن يتعجب؟ أكان للناس عجبا، الله أكبر، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا؟ سبحان الله، آيات عظيمة ومعاني عظيمة. ثم نجد الآيات من الآية السابعة: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبين الله جل وعلا السابقة وجوده جل وعلا وقدرته تبارك وتعالى وخلقه وعظيم خلقه جل وعلا، وأنه مستحق عباده، وعلى إثبات البعث والجزاء واليوم الآخر. بيّن في هذه الآيات جزاء كل صنف: الذين لا يرجون لقاءنا واطمأنوا بهذه الدنيا والذين هم عن آياتنا غافلون، هؤلاء جزاؤهم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وأما الفريق الآخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم جاءت الآيات العظيمات في بيان حلم الله جل وعلا مع من؟ مع الذين استعجلوا عذابه. وأيضا في هذه الآيات، وهي من الآية الحادية عشر: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هذه الآيات والتي بعدها فيها بيان الله جل وعلا أنه لو يعجل للناس الشر كاستعجالهم بالخير لهلكوا، ولكن الله جل وعلا يترك الذين لا يرجون لقاءه في الآخرة في ضلالهم متحيرين مترددين. ثم هذه الآيات: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني الإنسان إذا جاءه الضر، المرض والبلاء والمصيبة، دعا ربه مضطجعا على جنبه أو قاعدا أو قائما في كل أحواله يدعو ربه جل وعلا. وذلك كقوله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما كشف عنه ضره استمر في طغيانه وبغيه فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وفي هذه الآيات العظيمة يخاطب الله جل وعلا البشر قاطبة أن يؤوبوا إلى ربهم ويعلموا أن الله جل وعلا على كل شيء قدير. وهنا نتذكر خاصة أننا في ساعات مباركة ووقت مبارك وخواتيم هذا الشهر العظيم المبارك، أن نقبل على ربنا جل وعلا، ندعوه جل وعلا، نسأله تبارك وتعالى، نلهج إليه جل وعلا، نسأله خير الدين والدنيا، نسأله النجاة في الدنيا والسعادة في الآخرة، نسأله السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، نسأله خير الدين والدنيا، نسأله أن يرحمنا ويرحم أهلنا وأولادنا، وأن يرزقنا من فضله، وأن يديم علينا نعمة الإيمان والإسلام والأمن في الأوطان، وأن يديم علينا الرزق، وأن يثبتنا على دينه، وأن يثبتنا على كتابه، وأن يثبتنا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير جل شأنه وتقدست أسماؤه. فهذه الآيات والتي بعدها نجد هذه كلها تدعو إلى توحيده تبارك وتعالى وإلى الانطراح بين يديه وتعظيمه تبارك وتعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وإتيان أمره تبارك وتعالى. ثم قال الله جل وعلا: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. ولقد أهلكنا، من هنا الآية 13، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم يا بني آدم، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. خطاب من الله جل وعلا للمشركين خاصة، أنه قد أهلك الأمم من قبلهم، والبشر عامة أنه قد أهلك الأمم من قبلهم لما ظلموا وأشركوا وكذبوا رسل الله جل وعلا، وأنه أتت تلك الأمم الماضية رسل الله جل وعلا بالمعجزات والبراهين الواضحات فما كانوا ليؤمنوا. لماذا؟ لأنه طبع على قلوبهم لشدة كفرهم وعنادهم للحق الذي جاء به الأنبياء والرسل، كما كان حال كفار قريش إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تبارك وتعالى: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من دي أفلا تعقلون. سبحان الله، بعد أن ذكر الله جل وعلا حال المشركين من تعجبهم من إنزال الوحي على بشر وتخصيص محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ثم طالبوا الله جل وعلا بأن يعجل بعذابهم وأن ينزل عليهم العذاب إن كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حقا، وأنكر الله جل وعلا عليهم ذلك بإثبات ألوهيته وتوحيده وإرسال رسله والوحي إليهم، ثم بيان البعث والنشور والاستدلال على ذلك بخلقه للسماوات والأرض بما فيها وعلمه بطبيعة الإنسان وغرائزه. بعد هذا كله ذكر نوعا آخر من شبهاتهم، يعني هذه من شبهات المشركين في الطعن بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو التشكيك بالقرآن. وكانوا يطالبون دائما النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: أن يأتيهم بقرآن غير هذا أو يبدله، يعني مفندا ذلك بأنه وحي مبلغ من صدوقه محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا كانوا يفعلون، وهكذا كانوا يجحدون. بل جاء في بعض الآثار عن سبب نزول هذه الآيات عن ابن عباس رضي الله عنه أن بعض كفار قريش، وكانوا قيل 5 منهم، كانوا دائما يستهزئون بنبينا صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بالقرآن. لذا يقول الله جل وعلا في آيات أخرى: إنا كفيناك المستهزئين فسيكفيكهم الله. كانوا يستهزئون به ويطعنون فيه وفي رسالته، كانوا يقولون ساحر كذاب. والله لو نتأمل كيف أنه صلى الله عليه وسلم صابر وصبر عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وجاهد واجتهد حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة ونصح للأمة عليه أفضل الصلاة والسلام، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هل هذا أتى هكذا بسهولة؟ لا والله، بشدة، بل أقرب الناس إليه. يقول ابن عباس: كان الذين يكذبونه ويستهزئون به ويؤذونه صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء. الوليد بن المغيرة المخزومي، والعاص بن وائل السهمي، والأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن حنظلة وغيرهم، كأبي جهل وأبي لهب و عقبة بن أبي معيط وغيرهم الذين كانوا يؤذونه أشد الإيذاء صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون كما قال سبحانه: قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، يستهزئون به صلى الله عليه وسلم. لكن الله جل وعلا أخزاهم وأذلهم وأراهم جل وعلا عذاب الخزي. يقول ابن عباس رضي الله عنه: هؤلاء كلهم كل واحد منهم قتله الله تبارك وتعالى أو كتب عليه أن يقتل بطريقة مختلفة عن الثاني، منهم من أكله السبع ومنهم من أكلته الكلاب وغير ذلك مما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما ذكر أهل السير: ولا يخفى عليكم أبو الجهل كيف قتل وأخزاه الله جل وعلا على يدي، ولدين صغيرين، معوذ ومعاذ ابن عفرة رضي الله عنها وعن أولادها وعن زوجها، وأيضا أبو لهب كيف أخزاه الله جل وعلا امرأة ضربته بخشبة على رأسه رضي الله عنها وأرضاها، وكانت هي أم عبد الله ابن عباس، أم الفضل رضي الله عنها، زوجة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاها. يوم بدر لما بلغ الخبر كفار قريش أن الله جل وعلا نصر محمدا وأخزى الكافرين وأباد شأفتهم وكسر شوكتهم، بلغ الخبر مكة، فرح بعض موالي أم الفضل، فقام أبو لهب يضربه، فقامت أم الفضل بخشبة في يدها مدافعة عن مولاها، ضربته على رأسه فشج رأسه وانتشر المرض في بدنه حتى أنه مات، وقد أصيب بمرض معد سيء ألقاه أولاده على الحجارة وألقوا الحجارة عليه وهو ميت. هكذا الخزي والعار، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. شاهد، نرجع إلى هذه الآيات التي فيها هذه المعاني وهذه الوقفات العظيمة، ثم نجد قول الله تبارك وتعالى بعدها بآيات: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ثم قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. هذه الآيات يخبر الله جل وعلا فيها أن المشركين عبدوا من دون الله جل وعلا ما لا يضرهم ولا ينفعهم، بل يفترون على الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأمر الله جل وعلا نبيه أن يقول لهم، سبحان الله، شوفوا، أمر الله جل وعلا أن يقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم: قل يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ثم قال جل وعلا: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يخبر الله جل وعلا أن يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين المجرمين: إنما إنزال الآيات من الغيب، نعم، من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ولا يقدر على إنزاله إلا هو، فإن شاء أنزلها وإن شاء لم ينزلها. فانتظروا حكم الله جل وعلا، إما بعقوبة المبطل منا ونصر المحق. إنا معكم منتظرون، إني معكم من المنتظرين. وبعدها مباشرة يقول الله جل وعلا: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه الآيات والتي قبلها بآيتين نجد أن الله جل وعلا بعد أن أقام الدلائل على بطلان الأصنام ذكر هنا ما كان الناس عليه من الاجتماع في الدين والوحدة في الدين وما صاروا إليه من الاختلاف والفرقة فيه، وبين أن الشرك أمر حادث، يعني الأصل التوحيد، وأن الناس كانوا أمة واحدة فدخل عليه الخلاف والشر، وهذه كلمة سبقت من ربك جل شأنه وتقدست أسماؤه. نعم، ثم ذكر الله جل وعلا أن طلب المشركين لمعجزات حسية مادية لتكون معجزة رد عليهم بأن تلك الآيات والمعجزة من الغيب المستأثر بها عند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر جوابا آخر وهو أنهم لا يقتنعون بالآيات إذا رأوها بأعينهم، لأن من عادتهم المكر والجحود والعناد، وهذه من صفات الجحود التي فيهم. لكن فلينظروا إذا أصابتهم الشدة واللأواء والمصيبة تضرعوا إلى الله جل وعلا. نعم، حتى إيش؟ وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. إذا جاءت المصيبة والبلاء دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا ما جاءتهم النعمة بطروا وكفروا، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ثم قال جل وعلا: أيها الناس، يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، هذا البغي الذي منكم سببه حرصكم على الدنيا والتمتع بنعيمها. وذكر أن الذي يبغي في الأرض ويغتر بالدنيا ويعرض عن الآخرة كأرض سقيت ماء فأثمرت ثم جاء وقت حصادها فلم تلبث أن أصابتها فجأة جائحة فاستأصلت. هذا بعض ما يتعلق بهذه الآية إلى قوله جل وعلا: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لكن هناك، يعني من باب ذكر الشيء بالشيء، هناك أحد الذين كانوا من أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكفرا به، ثم صار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي هو عكرمة بن أبي جهل. جاء في بعض الآثار عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، لما كان من إيذاء والطعن والسب والقذف للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ولكتاب الله جل وعلا ودين سبحانه. يقول سعد: عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد إلى آخر من ذكر. يقول: وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. سبحان الله، شوفوا، يعني هذا الأمر كان موجود، قرره القرآن وهم يقررونه في واقعهم. يقول راوي الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. هنا يقول سعد: فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. ثم دعا الله: اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. ثم كان من خبر إسلامه رضي الله عنه وأرضاه وجهاده في سبيل الله ونصرته لدين الله جل وعلا. فالذي يكتب الله تبارك وتعالى له الهداية ويكتب له التوفيق يوفق بإذن الله جل وعلا. وأما من يبغي ويبطر ويعادي دين الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم فله الخزي والعار والعذاب والبوار. نأتي على الآيات من قوله جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات، هؤلاء الذين، يعني هنا أهل الجنة وما لهم، ثم أهل النار وما لهم. ثم يقول الله جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفتنون. هذه الآيات الخمس نجد أن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الدنيا وما فيها من التقلبات وأنه لا يدوم لها حال ولا سرور، وبيان حال الغافلين من المهتمين بالدنيا، ثم ضرب المثل المنفر عن رغبتهم في الآخرة، نجد الآيات التي جاءت في بيان الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الجنة دار الخلد والدعوة إليها بالعمل الصالح، ووصفها الله جل وعلا بأنها دار السلام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقبلها قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. وصفها بدار السلام لما فيها من السلام الدائم وما يناله أهل الجنة من زيادة الفضل، وذلك لتشويق المؤمنين إليها لتتعلق قلوبهم بها وتطلع نفوسهم إليها وتسمو أرواحهم إليها فيسيروا على طريقها ويلتزموا فيها منهج ربهم جل وعلا ويعملوا بكتابه تبارك وتعالى ويعملوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق المبين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم نجد بيان ما جعل الله جل وعلا لأهل السوء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، لهم الخزي والعار ولهم الذلة والبوار عياذا بالله تبارك وتعالى الواحد القهار. وهذه الآيات بارك الله فيكم جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة مما ذكره أهل التفسير، ما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في يوم من الأيام عليهم فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال إنما مثلك مثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيه مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول، فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل منها. وسمى الله جل وعلا في هذه الآيات جنته دار السلام لسلامتها من الآفات وسلامتها من النقائص والأكدار وسلامتها من الشوائب والنقص، لأنه جل وعلا هو السلام فأضافها جل وعلا إلى اسم من أسمائه الحسنى تعظيما لها أو لكثرة وما فيها من الطمأنينة وما فيها من السعادة الأبدية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جنته ويرزقنا وإياكم رحمته ويجعلنا وإياكم وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرارينا وجميع أهلينا والمسلمين أن يجعلنا من أهل دار السلام التي سلمها من الآفات والنقائص والنكبات فلا تعب فيها ولا نصب ولا هم فيها ولا حزن. وقالوا الحمد لله كما قال في سورة فاطر وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وهنا نتذكر هذه الليالي العظيمة العشر الأواخر من رمضان والتي اصطفاها الله جل وعلا من بين ليالي العام وجعلها ربي تبارك وتعالى من أعظم الليالي ومن أعظم الأيام. هذه الليالي العظيمة المباركة التي اختارها الله جل وعلا من بين ليالي العام وأيام العام فجعل فيها الرحمات وجعل فيها المكرمات وجعل فيها الأعطيات وجعل فيها عطايا عظيمات لمن؟ لعباده الذين آمنوا به. وفيها ليلة عظيمة خير من ألف شهر، وهي كما قال سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. هنا ارتباط بين دار السلام وهذه الليلة التي قال الله جل وعلا عنها أنها ليلة سلام وطمأنينة وسكينة وعطايا عظيمة من رب البريات وفاطر الأرض والسماوات جل شأنه وتقدست أسماؤه وتباركت آلاؤه وتعاظمت عطاياه جل شأنه. ثم نأتي على الآيات التي بعدها في قوله تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. سبحان الله. توجيهات ربانية لنبينا صلى الله عليه وسلم وفيها إثبات توحيد رب البريات تبارك وتعالى، وإثبات أنه هو الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه، وفيها إثبات أنه جل وعلا هو الواحد القهار، هو الذي يملك السمع والأبصار، هو الذي يخرج الحي من الميت، وهو الذي يخرج الميت من الحي، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يرزقنا من السماء والأرض، جل شأنه وتقدست أسماؤه. ثم قال بعد هذا البيان العظيم: فذلكم الله المستحق للعبادة، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. بعد أن أبطل الله جل وعلا معتقد المشركين وجنايتهم على أنفسهم باتخاذهم الشركاء، وأن شركاءهم مقهورون لا قدرة لهم، وأنه جل وعلا وحده المولى الحق، ذكر الدلائل، أتبع هذه الآيات بالدلائل والحجج على المشركين في فساد معتقدهم، وأتبع الآيات السابقة بإثبات التوحيد والبعث بدليل اعترافهم بربوبيتهم بربوبية الله جل وعلا بفطرتهم. يعني لما قال الله جل وعلا، هذا سؤال توبيخي، قل من يرزقكم من السماء إلى آخر الآيات، فقال: فسيقولون الله، يعني سيقولون الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون. إلى الحق، قل الله يهدي إلى الحق، أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أم لا يهدي إلا الهدى، فما لكم كيف تحكمون، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. كل هذه الحجج نجد أنها جاءت بطريق السؤال للتوبيخ وإلزام الخصم، وهذا من أساليب القرآن، وهذا الأسلوب أوقع وأبلغ في الدلالة على مراد الله تبارك وتعالى. وهذه الآيات فيها قرع لأسماء المشركين لأسماع المشركين بأسئلة هدفها جواب المقابل الفطري، يعني ما بيجاوب جواب من عقله، فطرته التي تقر هذا الأمر. يعني هم يسمعون السؤال ثم يسمعون الجواب، فطرهم تقر على هذا، فسيقولون الله الذي يرزق من السماء والأرض ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت، سيقولون الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، سيقولون أن الله هو الذي يهدي إلى الحق، الله أكبر، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. سبحان الله، كل هذه الآيات لكي يتبع الناس أمر الله تبارك وتعالى ويؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وينقادوا لأمر الله تبارك وتعالى، وينقادوا لرسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الآيات العظيمة في بيان هذه المعاني العظيمة التي فيها هداية الناس و تركهم للبغي والضلال والجحود والنكران لأمر الله تبارك وتعالى. ثم جاءت الآيات التي فيها نفي التهمة عن القرآن، ونجد فيها أيضا التحدي بالقرآن، ونجد فيها أيضا بيان انقسام المشركين مع القرآن، وهي من قول الله تبارك وتعالى، نعم، وما كان، نعم، من الآية رقم 37: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، إلى قوله جل وعلا: ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذه الآيات كلها نجد أنها تحدثت عن أن القرآن تبارك وتعالى من عند الله جل وعلا، ولا يصح أن يأتي هذا القرآن من عند غير الله جل وعلا. لماذا؟ لما فيه من الإعجاز، الإعجاز البلاغي، والإعجاز في آياته، والإعجاز في بيانه، كل أنواع الإعجاز موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا ردا على قولهم أن هذا القرآن مفترى، نسأل الله العافية والسلام. يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه افترى هذا القرآن، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه هدى من رب العالمين، لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة. طيب افتراه محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا إنسكم وجنكم وليكن بعضكم لبعض ظهيرا وأتوا بسورة. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، كما قال في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهذا القرآن كما قال الله جل وعلا أنه من عند الله تبارك وتعالى، وأنهم لن يأتوا بمثله، وأن الله تبارك وتعالى يعلم أن هؤلاء على ضلالة وأنهم لا يبصرون، كما ذكر تبارك وتعالى موقف هؤلاء وبين موقفهم من قبل أن يأتيهم تأويله وظهور حقيقته. ذكر حالهم بعد أن يأتيهم التأويل المتوقع بأن يكونوا على فريقين: فريق يؤمن وفريق يستمر على كفره وعناده. فدعاهم الله تبارك وتعالى نعم للنظر في عاقبة من قبلهم من المكذبين. ثم نجد الآيات التي بعدها التي فيها بيان زوال الدنيا، وأن هذه الدنيا ليست إلا ساعة من النهار، كم يلبث إلا ساعة من النهار. الله أكبر، الله أكبر. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، إلى قوله تبارك وتعالى في الآية 56: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. حتى لا يداهمنا الوقت سنأتي يعني سريعا على هذه الآيات. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ثم قال: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون، ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. الله والله آيات عجيبة. يعني بعد أن بين الله جل وعلا حال الكفار وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بين لهم أن هذه الدار دار مؤقتة، وأنهم عائدون إلى الله تبارك وتعالى، وأن بعضهم سيرى العذاب في هذه الدنيا وسيرى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وستقر عينه صلى الله عليه وسلم ببعض ما يكون من أمر هؤلاء، ومنهم من ذكرنا قبل قليل الوليد بن المغيرة وأبو جهل وأبو لهب وغيرهم ممن أقر الله تبارك وتعالى عين نبينا صلى الله عليه وسلم برؤية ما أصابهم نظير كفرهم وبغيهم وطغيانهم وجحودهم وأذاهم، وما كان أيضا من أمر المنافقين، وما كان أيضا من أمر اليهود المعتدين على نبينا صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء أرى الله نبينا صلى الله عليه وسلم فيه عجائب قدرته تبارك وتعالى. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآيات أو هذه الفقرة من هذه السورة بقوله: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. جل شأنه وتقدست أسماؤه وتباركت آلاؤه وتعاظمت عطاياه جل شأنه. ثم نجد الآيات التي فيها نداء رب البريات للناس قاطبة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بيان عظيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، هذا القرآن، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء من الشك والريب والنفاق والخلاف والشقاق والهم والحزن والكفر والبغي، شفاء لما في الصدور، وهدى أي رشدا لمن اتبعه، ورحمة أي نعمة عظيمة من الله جل وعلا لمن؟ للمؤمنين، خصهم لأنهم المنتفعون بالإيمان. يقول ابن عاشور وقد عبر عنه، ابن عاشور صاحب التحرير يقول وقد عبر عنه بأربع صفات هي أصول كماله، أي هذا القرآن، وأصول خصائصه: أنه موعظ، القرآن موعظ، وأنه شفاء، وأنه هدى، وأنه رحمة للمؤمنين. لذا يقول الحسن البصري: من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. الله أكبر. نعم، من لم يردعه القرآن والآيات العظام التي هي كلام الرحيم الرحمن والموت الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا، ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. نسأل الله جل وعلا يجعلنا من المتعظين المرتدعين. ثم قال: قل بفضل الله، قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ابن عباس: فضل الله الإسلام، ورحمته القرآن. فالفرح بالله جل وعلا ورسوله وبالإيمان بكتابه وسنة نبيه وبالعلم بكتابه وآياته من أعظم الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فحق لنا أن نفرح بكتاب الله جل وعلا، ونفرح بتدبر آياته، ونفرح بتلاوة كلام ربنا تبارك وتعالى، ونفرح بأن يكون لنا من أوقاتنا ومن أعمالنا أوقات نقف فيها مع كتاب رب البريات جل شأنه وتقدست أسماؤه. لذا يقول الله جل وعلا في الآيات التي مررنا عليها أمس: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأيضا قوله: والذين آتيناهم الكتاب فهمه وتدبره والعمل بما فيه وقضاء الأوقات معه: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يفرح بكتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يعظم كتابه وآياته العظيمة جل شأنه وتقدست أسماؤه. ثم نجد الآيات: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. سبحان الله، يعني ماذا سيكون لهم يوم القيامة من العذاب والخزي؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس، الله ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فسبحان الله، يعني ربي تبارك وتعالى رحيم كريم جواد، لكن أكثر الناس لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سبحان الله، هذه أيضا من المعاني العظيمة في هذه الآيات الكريمة العظيمة التي أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لفهمها والعمل بما فيها ومعرفة عظمتها، وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس ونجعله مجلسا مقبولا عنده تبارك وتعالى، نتدارس فيه كتابه جل وعلا ونتدارس آياته جل شأنه وتقدست أسماؤه. يقول الله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر، آيات عظيمة يبين الله جل وعلا فيها، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده: وما تكون يا محمد في أي عمل من الأعمال وما تتلو من سورة من القرآن وما تعملون من عمل أيها الناس من خير أو شر صغيرا أو كبيرا إلا والله جل وعلا مطلع عليكم حين تأخذون فيه وتعملونه، فنحفظه عليكم ونجزيكم به وما يغيب عن ربك من زينة نملة صغيرة في الأرض ولا في السماء. سبحان الله، ما يعزب عنه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. الذرة كما يعني ذكروا يعني النملة الصغيرة كم وزنها؟ الله أكبر، مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا سائر أعمالنا وأن يكتبنا من عباده وأن يكتبنا من عباده الصالحين، إنه هو الكريم. ثم نجد الآيات التي بعدها وهي من قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، نعم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله، شوفوا نجد في كل يعني مجموعة من الآيات يأتي إقرار التوحيد وإقرار الربوبية وإقرار الملك لله تبارك وتعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. أتى الآن التعريض بالنصارى، كان الكلام في عقيدة التوحيد، في عقيدة التوحيد وأنه لا إله إلا هو والرد على المشركين، هنا جاء التعريض بمن؟ بأهل الكتاب من اليهود والنصارى. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى عيسى ابن الله، ونجد هذا التعريض موجود في السور السابقة كما وقفنا معها وتدبرناها في المجالس الماضية. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه يعني قال الذين سبقوا، قالوا إن الله اتخذ ولدا هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا، عندكم دليل، عندكم سلطان بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكذبون. مع هذه الآيات نجد إقرار التوحيد وأن الناس من قبل افتروا على الله تبارك وتعالى، وكأن هذه الآيات يعني كأنها مطلع لما سيأتي بعدها من قصص الأنبياء والمرسلين وقصص النبيين. إذا نجد أن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات بين أنه جل وعلا ودلل على عظمته بتذكير الناس بآثار قدرته وبطيع صنعه وتدبيره لخلقه، نعم بآثار قدرته وبديع صنعه وتدبيره لخلقه بما يصلحهم بأن جعل الليل للراحة والنهار للعمل، وأعداؤه شركاء يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. ثم بيّن جل وعلا وفضح بعض شبهاتهم القائمة على الظن في أنهم نسبوا الولد إلى الله جل وعلا ولا دليل عندهم في ذلك، ولكنه افتراء على الله كما افتروا عليه في تحليل ما هو محرم وتحريم ما أحل الله جل وعلا. ثم ختم الآيات متوعدا لهم بالعذاب متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. بدأت بقصة نوح عليه السلام، وهذه بارك الله فيكم الآيات من هنا من واتلوا عليهم نبأ نوح، نجد أن هذه الآيات تناولت قصص ثلاث من الأنبياء، وبين هذه القصص نجد خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم. القصة الأولى قصة نوح عليه السلام في تحديه لقومه إلى قوله تبارك وتعالى ثم بعثنا من بعده رسلا، وقبلها قال فكذبوه فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. إلى أن جاءت الآيات التي فيها مواقف كثيرة من قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وقبل ذلك رأينا كيف أن الله جل وعلا أغرق قوم نوح لما كذبوا نوحا ونجى نوح ومن معه في الفلك وجعلهم خلائف وأغرق الذين كذبوا بآياته سبحانه. ثم في هذه القصة قصة موسى عليه السلام نجد هذه المواقف المسطرة في كتاب الله من استعانة فرعون بالسحرة، استعان بالسحرة زيادة كفر وجحود وإنكار لأمر الله جل وعلا وبغيا وطغيانا واتباعا للهوى والشيطان. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ثم جاء بيان كيف أن الله جل وعلا نجى بني إسرائيل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن حتى كلمة الآن نجد في هذه السورة تكررت عدة مرات، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. نجد هذه الآية تتناسب كان الناس أمة واحدة وهنا كان بني إسرائيل على الحق لكنهم اختلفوا بعد أن بان لهم الحق. وحتى في بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم رأينا في الآيات التي وقفنا معها كيف أن هؤلاء اختلفوا أيضا، لكن ليس عن جهل ولكن اختلفوا لما كان في قلوبهم من البغي والغل والحسد والحنق على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا نجد أن هذه بيّنت قصص الأمم الأولين في هذه الآيات، إلى قوله تبارك وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. في هذه الآيات نجد أن الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره عن قصص الأنبياء كنوح وموسى وهارون عليهم السلام، وأن الله جل وعلا نصرهم على أعدائهم، وبين اختلاف بني إسرائيل عندما جاءهم العلم حسدا وبغيا، أورد هنا ما يقوي صدق القرآن فيما وعد وأوعد وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب له صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا لكفار قريش، فخاطبه لبيان علة تكذيب قومه له، وهذا من سنة الله بالمكذبين من قبلهم وفي خلق الإنسان. لذا قال تبارك وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يعني يا كفار قريش أنتم في شك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم في ريب مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فاسألوا من حولكم من اليهود في المدينة في يثرب ومن النصارى في اليمن، يعني كلهم موجودون، اذهبوا واسألوهم. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الله أكبر. فإن كنت في ريب من حقيقة ما أخبرناك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من أهل التوراة والإنجيل فإن ذلك ثابت في كتبهم، لقد جاءك الحق اليقين من ربك بأنك رسول الله وأن هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك ويجدون صفتك في كتبهم ولكنهم ينكرون ذلك مع علمهم. هذا أيضا تعريض بما ذكرناه أنهم يدعون لله تبارك وتعالى الولد جل شأنه وتقدست أسماؤه وتعاظمت وتباركت آلاؤه وعطاياه تبارك وتعالى. ثم نجد الآيات التي بعدها: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت. هنا الآية التي بسببها سميت هذه السورة بسورة يونس، مع أن قصة موسى عليه السلام أطول، لكن هنا الشاهد قال سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. سبحان الله، آيات والله لو نتأملها ونتدبرها، خطاب من الرب جل جلاله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. هذه الآيات كلها موعظة، سبحان الله، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، الذين وجبت عليهم كلمة ربك بأن يموتوا على الكفر وأنهم ملعونون مطرودون من رحمة الله جل وعلا لن يؤمنوا ولا يكون لهم إيمان قبل موتهم ولو جاءتهم كل موعظة ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهذا يذكرنا بحال أولئك الخمسة الذين ذكرهم ابن عباس كيف أنهم كفروا، وتذكرنا أيضا بحال عكرمة رضي الله عنه لما آمن لما اهتدى إلى الحق لأنه خضع وخشع بآيات الله تبارك وتعالى وعلم أنه لا خلاص إلا بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وأما الذين استكبروا وكانوا على سبيل فرعون وكان على سبيل جاحدي بني إسرائيل الذين آذوا موسى وهارون وآذوا، لا، إن الذين وجبت عليهم الكلمة من ربك بأن يموتوا على الكفر وأنهم مطرودون من رحمة الله جل وعلا وأن لهم العذاب لن يؤمنوا، نعم، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إلا قوم يونس النبي عليه الصلاة والسلام لما أيقنوا أن العذاب نازل بهم تابوا قبل أن ينزل العذاب، تابوا توبة نصوحة فكشف الله عنهم عذاب الخزي، يعني كان مقدر عليهم، ثم غير الله جل وعلا قدره عليهم وبدل الله تبارك وتعالى ما كتب عليهم إلى ما أراد جل وعلا وقضى وكتب سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر. لذا لما نقول ليلة القدر والله جل وعلا يقدر فيها الأعمار والآجال ويقدر فيها ما قضاه تبارك وتعالى، فيبدل ما يشاء ويثبت ما يشاء في الكتاب، وعنده أم الكتاب تبارك وتعالى، فحري بنا أن نقبل على الله جل وعلا. وهذه الآيات تبين لنا أن القدوم على الله وأن التوبة إلى الله وأن العودة إلى الله وأن رجاء الله جل وعلا وأن الانطراح بين يدي الله جل وعلا فيه كل خير لنا في ديننا ودنيانا ونجاتنا وفوزنا عند ربنا تبارك وتعالى. ولو شاء ربك، ثم قال سبحانه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك أيها الرسول إيمان بأهل الأرض كلهم لآمنوا جميعا بما جئتهم به، ولكن له تعالى حكمة في ذلك، فإنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وفق حكمته. سبحان الله، هنا أيضا لطيفة نتذكرها، كيف أن كفار قريش وصناديد قريش لما بغوا واستكبروا وكان كفرهم وبغيهم وطغيانهم علوا واستكبارا أخزاهم الله جل وعلا وأقر عين نبينا صلى الله عليه وسلم بأن أرى فيهم عجائب قدرته تبارك وتعالى. وكذلك الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون كقوم نوح وفرعون وهامان ومن كان على شاكلتهم وغيرهم ممن سرد الله قصصهم في كتابه. وأيضا اللطيفة الثانية كيف أن الله جل وعلا هدى قوم يونس لما جاءهم العذاب، كتب عليهم العذاب، آمنوا فكشف الله جل وعلا عنهم عذاب الخزي. وكذلك هنا يقابلهم عكرمة رضي الله عنه، كيف أنه لما آمن كشف الله تبارك وتعالى عنه العذاب وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فصح إسلامه، ثم كان من أمره أن دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ممن جاهد في سبيل الله، فرفع الله جل وعلا شأنه واختاره لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم نجد وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، يعني لن يؤمن أحد إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وتقدس. ثم جاءت الآيات في خواتم السورة، اعذرونا أطلنا لكن ما بقي إلا آيات سيرة، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا فإني معكم من المنتظرين. سبحان الله، تكررت الآيات مرة أخرى، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، تكررت في بداية السورة وتكررت أيضا في نهاية السورة. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. يعني قل يا محمد للناس قاطبة، إن كنتم في شك من ديني، إن كنتم في شك من الله جل وعلا ومخلوقاته تبارك وتعالى، فإني بريء صلى الله عليه وسلم، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، حياتكم ومماتكم بيد الله جل وعلا، بقاؤكم في هذه الدار بيد الله تبارك وتعالى، لا تنصركم آلهتكم ولا تبقيكم آلهتكم، وهذا مما فطر عليه الناس، ولكنه الخزي والبوار والضلال والجحود للواحد القهار واتباع إبليس عليه لعائن الله. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. ثم جاء الأمر الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله. كل هذه الآيات بيان توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته جل وعلا. نعم، والآيات التي قبل فيها يعني عظة وعبرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني قل يا أيها الرسول للمشركين الذين يسألونك الآيات، تفكروا واعتبروا بما في السماوات والأرض من آيات الله البينات، فإنها تغنيكم عن طلب الآيات، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. يعني إذا كنتم لا تؤمنون لن ينفعكم شيء، نعم، فهل تنتظرون إلا أن يحل عليكم عذاب الله مثل أسلافكم الذين مضوا قبلكم؟ ثم قال فانتظروا عقاب الله، يعني ثم ننجي الله، ثم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فانتظروا عقاب الله إني معكم من المنتظرين عقابكم. ثم قال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. كلها توحيد، وتوحيد لمن؟ لله تبارك وتعالى. في أول السورة أتينا على تلك الآيات العظيمة التي فيها بيان أنه لا إله إلا هو ولا رب سواه تبارك وتعالى وتقدس، الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذه الآية الثالثة والرابعة من نفس السورة، سورة يونس. في الأخير وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر، إذا كتب الله عليك الضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآيات بنداء عظيم أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينادي به الناس قاطبة، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله أكبر. قل يا محمد لمن بعدك من الناس قد جاءكم القرآن الذي فيه بيان هدايتكم، فمن اهتدى بهذا القرآن فإنما ثمرة عمله راجعة إليه، ومن انحرف عن هذا القرآن وأصر على الضلال فإنما ضلاله وضرره على نفسه، وما أنا بمسلط عليكم، نعم، وما أنا نعم عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك. أي يا محمد اتبع صلى الله عليه وسلم واتبع ما يوحى إليك، اتبع وحي الله الذي يوحيه إليك فاعمل به، واصبر على طاعة الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، واصبر على طاعة الله وعلى أذى من آذاك في تبليغ رسالته حتى يقضي الله بينك وبينهم وهو عز وجل خير الحاكمين، فإن حكمه مشتمل على العدل التام جل شأنه، وتقدست أسماؤه وتباركت آلاؤه وتعاظمت آياته وتعاظمت آلاؤه تبارك وتعالى سبحانه جل شأنه. هكذا نجد هذه السورة، سورة يونس، من أولها إلى آخرها تدعو إلى الإيمان بالله جل جلاله وبرسله عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام وبكتبه كلها، ثم تؤكد على الإيمان بالكتاب الذي هو مهيمن على الكتب السابقة القرآن من أولها إلى آخرها، تدعو إلى توحيد الألوهية وإلى توحيد الله الرحيم الرحمن، وتدعو إلى عدم الشرك به سبحانه وتعالى، وتنبذ الشرك وتبين أن الشرك سبب العذاب وأن التوحيد سبب للنجاة من العذاب. وتخلل هذه السورة كما بينا بعض قصص الأنبياء كنوح عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام ويونس عليه السلام، كل هذه القصص أيضا تؤكد على هذه المعاني وتتفق مع مقصود هذه السورة العظيمة التي فيها تقرير النبوة بالأدلة ودعوة المكذبين للإيمان بالله جل وعلا ترغيبا وترهيبا. هذه السورة سورة يونس نجد أنها أول سورة في ترتيب المصحف تسمى باسم نبي، ونجد أنها اشتملت على إحدى آيات التحدي الخمسة التي تحدى الله جل وعلا بها الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ونجد أيضا هذه السورة انفردت بذكر ما قاله فرعون في الإيمان والإسلام وأنه آمن، ولكن بعد أن بلغت الروح الحكم أو بعد أن غرغر ولم ينفعه إيمانه بعد كفره وبغيه وطغياره. هذا ما تيسر إراده وذكره وبيانه. وأيضا من الأمور التي يعني يحسن أن نذكرها أن هذه السورة سورة يونس من السور التي تبدأ بها المئين، عندنا سور المئين، والتي كما يقول أهل العلم هي السور التي يزيد عدد آياتها على 100 أو يقاربها. وقيل المئين من سورة يونس إلى سورة الشعراء، ثم بعدها المثاني التي من بعد الشعراء، ثم تستمر المثاني إلى المفصل. فهذه السورة بداية سور المئين على قول أن المئين من هذه السور. أيضا هذه السورة نجد أنها أول سورة تبدأ بالحروف المقطعة ليس كالسور السابقة، يعني سورة البقرة سورة آل عمران كلها بدأت بألف لام ميم، أما هذه السورة بدأت بألف لام راء. وقد جاء في هذا بعض الآثار عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو ذكره يعني أهل التفسير، وهو ما جاء من حديث واثلة، لا مو حديث واثلة، هذا ذكره ابن مردويه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في يعني هذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطاني الرائيات إلى الطواسين مكان الإنجيل، يعني هذه السور التي هي المئين كما جاء في حديث آخر وهو حديث واثلة وهو صحيح في مسند أحمد وعند الطبراني والبيهقي، يقول أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثانية، وفضلت بالمفصل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب نسأل سؤال بارك الله فيكم ونختم به هذا اللقاء، ربما أطلنا عليكم لكن والله يعني احتسب هذا المجلس من مجالس كتاب الله جل وعلا، تدبر آيات الكتاب، تدبر هذه الآيات العظيمة التي هي كلام الرب جل وعلا، حتى نفهم مراد الله جل وعلا من كتابه، ومراد الله جل وعلا من آياته، ومراد الله جل وعلا من قرآنه، وغاية هذه السور والهدف من هذه الآيات، الهدف التدبر والتأمل والفهم والعمل بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فنقول وبالله التوفيق بارك الله فيكم، سؤال بارك الله فيكم من باب يعني شحذ الهمم مع ختام المجلس، طبعا المجلس انتهى لكن هذا السؤال أحببت يعني أن يعني أسأله وتستفيدون ونستفيد منه. السور التي بدأت بألف لام راء، كم سورة في كتاب الله جل وعلا، كم سورة بدأت بألف لام راء؟ أولها طبعا ترتيب المصحف، أول سورة بدأت بألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم سورة يونس. طيب ما هي السور الأخرى؟ طيب كم عدد السور، يعني لو ما نعرف السور لكن كم عدد السور التي بدأت بهذه الحروف المقطعة، يعني ألف لام ميم ست سور، البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. طيب هذه ألف لام راء كم؟ عندنا سورة واحدة سورة الرعد ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك. سبحان الله، يعني هذه السور التي تبدأ بالحروف المقطعة نجد أنها يعني في أكثر السور بعدها مباشرة الآية عن الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم كتاب أحكمت آياته. نعم خمس سور، سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف وسورة إبراهيم أما سورة الرعد يعني أن الضبط إليهم لكن فيها زيادة ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. طيب نكتفي بارك الله فيكم بهذا القدر، ونعم نأتي إن شاء الله في مجلس أخير سيكون غدا، على الله جل وعلا أن يفقهنا في كتابه وأن يفهمنا كتابه وأن يرزقنا فهمه وتدبره والعمل بما فيه، وأن يرزقنا وإياكم رحمته ورضوانه، وأن يجعل هذا الكتاب العظيم سببا لزيادة إيماننا بالله تبارك وتعالى وإقبالا عليه جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والله الله، ما بقيت إلا ساعات يسيرة على هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان، والتي كما جاء في بعض الآثار لما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن ليلة القدر، ما هي هذه الليلة، في مجلس مجالس عمر رضي الله عنه، وحق لنا أن نتأمل هذا الكلام، سئل الصحابة أو طرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه المسألة، أين ليلة القدر ومتى ليلة القدر؟ فكل صحابي كان يقول مقولته، حتى أتوا على ابن عباس وهو طفل صغير، يعني لم يتجاوز 12 أو 13 أو 14، يعني تو دوب بلغ الحلم رضي الله عنه وأرضاه، فقال إني أرجح أنها ليلة 27. ثم قالوا يعني إيش دليلك، إيش استنباطك؟ قال خلق الله السماوات 7 والأراضين 7، وذكر الأيام 7، وخلق الإنسان من 7، ثم ذكر يعني هذه الأشياء، قال لعل هذه الليلة ليلة 27 هي ليلة القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه تبارك وتعالى، وأن يفهمنا كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. الله الله، بالإقبال على الله جل وعلا وإتيان الأعمال الصالحة من دعاء وسؤال ورجاء للرب جل جلاله، على الله جل وعلا أن يكتب لنا كل خير ويجمعنا وإياكم في مجالس الخير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.